وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الله تعالى: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فسنة الله تعالى في خلقه أن جعل الليل يخلف النهار، وجعل النهار يخلف الليل، ذلك ليحقق مراده من الخلق في تحقيق العبودية له سبحانه لمن أراد أن يذكر فيتعلم، أو أراد شكورا فيعبد. فالخير كله في العلم والعمل الذي يعقبه، وطالب العلم يعلم جيدا سنة الله تعالى في خلقه، في خلقه للزمان والمكان والإنسان، في خلقه أن الليل يعقب النهار، ذلك ليركب هذا المركب ويستفيد منه في قربه من ربه عز وجل. الليل والنهار جعلا ليتذكر الإنسان. فطالب العلم من طرائق تحصيله للعلم أن يحافظ على الوقت،
أن يعلم أن الوقت هو حياته، فأن لطالب العلم أن يبز أقرانه وأن يتفوق عليهم إنها كما يقول، وإن ضاع وقته كما يضيعون، وإن مرح وعبس وجاء وذهب كما يفعل عوام الناس. طالب العلم يعلم أن الوقت نعمة، ونعمتان
مهون فيهما كثير من الناس، كما ثبت في الصحيحين: الصحة والفراغ. ولا يعرف قيمة الصحة إلا من فقدها، ولا يعرف قيمة الوقت إلا من شغل. من شغل وتزاحمت عليه الأشياء، ولسيما إن تزاحمت عليه ضروب الخير وكثرة المسائل التي تحتاج إلى تحقيق، شعر بأهمية الوقت. طالب العلم يحفظ أهمية الوقت من خلال إرشاد السلف في أقوالهم وأفعالهم. فها هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: ابن آدم، الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وها هو الحسن البصري يقول: لقد أدركت أقواما هم أحرص على أوقاتهم من حرصكم على دراهمكم ودنانيركم. وها هو الحسن أيضا رحمه الله تعالى يقول: ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا مضى يوم مات بعضك. الواحد منا
شامبا في كل يوم يموت شيئا فشيئا، يقرب إلى الرحيل شيئا فشيئا. فطالب العلم يحرص على الوقت كحرصه على الحياة، لا فرق بين من يضيع وقته
ويذهب سدى، وبين من ينتحر، وبين من يقتل نفسه، لكن ذاك قد فعل جريمة ظاهرة عليها نصوص وفيها ترهيب ووعيد، وذاك فعل هذه الجريمة ولكن لا يشعر بها إلا من يحافظ على الوقت. إذا إخواني، ما نراه من همم العلماء وتقدمهم ومؤلفاتهم إنما هو من حصاد ونتائج الحرص على الوقت. فالحرص على الوقت عند طالب العلم قوام وعماد وطريقة في التحصيل. فطالب العلم يمتاز عن سائر الناس بأن وقته أغلى من الذهب والفضة. أرأيت لو قيل لك نقطع شيئا من أصبعك ونعطيك بمقدار ما قطعنا ذهبا أتقبل؟ فوالله إن الوقت أهم من الذهب وأهم من الفضة. أنت وأنا وأوقاتنا حياتنا ما هي؟ هي أوقات. لذا على طالب العلم أن يحرص على الوقت وأن يبتهل الفرصة، فرصة التقدم، الفرصة التي يكون الناس فيها غافلون ويكون فيها أقرانه لاهون، هو يبتهلها ويستفيد منها ليتقدم على وجه فيه تتابع. أرأيتم مثلا إلى الثري إلى أصحاب الأموال، كيف بز هذا الثري غيره فأصبح ذا ثروة وذا مال؟ استفاد من موقف، تهل فرصة، يسر الله له سبحانه وتعالى أشياء استفاد منها في غفلة، هو يكون كسائر الناس بدأ يتقدم شيئا فشيئا. وكذلك طالب العلم، طالب العلم عليه أن يضغط سنوات معينة من حياته ضغطا شديدا تتتابع فيه الأنفس والهمة تتابعا شديدا، وحينئذ يبدأ تظهر ثمرة هذا الضغط وثمرة هذا التحصيل المتتابع المستمر. اعلموا أن طالب العلم إن بقي يسمع، إن بقي يسمع فقط لا ينتفع. ذكر ابن السبكي في طبقات الشافعية في ترجمة أبي إسحاق الصفرائيني قال: كيف ينبل طالب العلم وكيف يحصل العلم؟ قال: فسأل أبو إسحاق تلاميذه في المجلس فأعياهم الجواب، ثم قال طالب: إنما ينبل بأن يتفكر ما يقول الشيخ في خلوته. فقال: هكذا هكذا ينبل أو يحصل طالب العلم. طالب العلم يحصل التحصيل أن تبقى المعلومات متتابعة على قلبه، أن يفكر بما يسمع، أن يتأمل الذي يسمعه. أما في الدرس تسمع ثم تمشي، لا تقيد، لا تقرأ، ثم لا تمر على فترة طلبك ألا يمر وقت قد تتابع فيه العلم على وجه فيه عدم انقطاع، لن ينبل طالب العلم أبدا. لذا قرأت في ترجمة ابن العطار، وهي أوسع وأوعب ترجمة للإمام النووي التي اسمها تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محي الدين، يقول حصيلة تحصيل الإمام النووي رحمه الله 6 سنوات متتابعة، 6 سنوات ضغط فيها نفسه وبقي يتعلم تعلما شديدا، وكان يحصل في اليوم 12 درسا، يحصل في اليوم 12 درسا في اليوم الواحد. فطالب العلم بحاجة لفترة من فترات يضغط فيها نفسه ويتعلم تعلما شديدا. ولذا لو قرأنا بعض التراجم من العلماء نجد أن لهم نهمة في فترة معينة، وبمقدار هذه النهمة يتحصل الإنسان على العلم. فمثلا الفيروزابادي قرأ صحيح مسلم في 3 أيام، ومثلا قرأ الحافظ العراقي صحيح الإمام مسلم على محمد بن إسماعيل الخباز بدمشق في 6 مجالس متوالية، قرأ في آخر مجلس منها أكثر من 1/3 الكتاب، وذلك بحضور الحافظ ابن رجب، وكان رحمه الله تعالى يعارض بنسخته. وفي تاريخ الإمام الذهبي في ترجمة إسماعيل بن أحمد الحيري النيسابوري الضرير قد سمع عليه الخطيب البغدادي بمكة صحيح البخاري بسماعه في 3 مجالس، 2 منها في ليلتين، كان يبتدئ القراءة وقت المغرب ويختم عند صلاة الفجر. ضغط، يضغط نفسه. ممكن تقرأ صحيح البخاري في أسبوع، ممكن تقرأ صحيح مسلم في أسبوع، تهجر العادة، العادة الراتبة المملة، لابد في وقت كذا أن أكل كذا، ووقت كذا الفواكه، وفي وقت كذا المكسرات، في وقت كذا الحلوى، وفي وقت كذا اللذة الفلانية إلى آخره. جل الناس اليوم إلا من رحم الله لا يأكلون حاجة وإنما يأكلون عادة، جل الناس يأكلون عادة. انسلخ من هذه العادات، انسلخ منها فترة، انسلخ من عاداتك الرتيبة التي تعطي النفس هواها والمدى في حظها، واضغط نفسك، إذا أردت أن تتقدم اضغط نفسك فترة من فترات. والناس كالأودية، ولكل واد سعة، ولكل واد سعة، فهذا وادي كبير وهذا صغير، فبمقدار ما تتحمل من الضغط سواء في الحفظ أو في القراءة أو في التحصيل أو في سماع الأشرطة العلمية لا الوعظية. طالب العلم يحتاج تأصيل، تأصل يقرأ كتابا يسمع للشيخ والكتاب بين يديه ويدون ويكتب يضغط نفسه. والله تستطيع أن تسمع 10 أشرطة في اليوم، تأخذ 10 دروس في علوم متنوعة، ما الذي يمنع؟ وأحمل على نفسك. فطالب العلم لن ينبل ولن يتقدم ولن يحصل حتى هذه المعلومات تتوالى على ذهنه على وجه لا انقطاع فيها وعلى فترة معينة من الزمن، على فترة لا يكون فيها انقطاع للعلم. فهذه الفترة التي تضغط نفسك فيها بمقدار ما تتحمل هذه النفس وتحمل عليها وتتوالى هذه المعلومات ويحصل عندك التدبر في وقت الخلوة وفي وقت الذي تجد فيه صفاء فهذا حسن. اجعل حفظك في آخر النهار كما يقول الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وأدب السامع، واجعل تسميعك لمحفوظك في أول النهار، اجعل حفظك قبل أن تنام واجعل تسميعك لمحفوظك عند أول استيقاظك، يعني اختم يومك بأن تحفظ في آخر النهار وأن تسمع في أول النهار، ثم ابدأ بالتحصيل. لا أقول ننقطع عن الأعمال، لا، لكن أقول أن يسيطر علينا هم وأن يشغلنا شاغل يكون هو الأول في أولوياتنا في أن نكون طلبة علم وأن نقابل ربنا جل في علاه على أن نكون طلبة علم. قيل للإمام أحمد رحمه الله: يا إمام، يا أبا عبد الله، إلى متى مع المحبرة؟ فقال: إلى المقبرة. وقيل الإمام عبد الله المبارك رحمه الله: إلى متى تبقى تطلب علم؟ قال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها بعد، لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها بعد. وفي هذا إشارة إلى أن طالب العلم كما ذكرت لكم أكثر من مرة إنما هو طالب نجاة. وهذه المقولة مأخوذة من مقولة عبد الله بن مبارك رحمه الله. فطالب العلم هو طالب نجاة عند الله عز وجل. وحتى لا يذهب الذهن بعيدا يقول الحافظ السخاوي، وقبل هذا أذكر لكم شيئا عن ابن حجر، يقول: وقع لشيخنا الحافظ ابن حجر أجل مما وقع لشيخه المجد الفيروزابادي، هذا إمام متفنن صاحب القاموس المحيط فيما ذهب في لغة العربي شماطيط، الذي قرأ صحيح مسلم في 3 أيام. يقول ابن السخاوي عن شيخه ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، يقول: وقد وقع لشيخنا ابن حجر أجل مما وقع لشيخه المجد، فإنه قرأ صحيح البخاري في 40 ساعة، وقرأ صحيح مسلم في 4 مجالس سوى مجلس الختم في 2 يوم، وقرأ سنن ابن ماجه في 4 مجالس، وقرأ كتاب النساء الكبير في 10 مجالس، كل مجلس منها نحو 4 ساعات، وقرأ صحيح البخاري في 10 مجالس، كل مجلس منها في نحو 4 ساعات. ثم قال السخاوي: وأسرع شيء وقع له، أي لشيخه ابن حجر، أنه قرأ في رحلته الشامية معجم الطبران الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر، قال: وهذا الكتاب في مجلد يشتمل على نحو 1500 حديث. حتى لا يذهب الذهن بعيدا ولا يظن الظان أن هذه بضاعة قد مضت وانتهت، وهذا الجيل أسأل الله أن يلحقنا وإياكم بهم في الصالحين، وأن هذا الجيل قد زال وانتهى. أخ يقول: سيارة كيلون أبيض 77 15 32، غلق على ال. فصاحبها لو يتكرم يحركها. طيب إخواني، أقول حتى لا يظن ظان أن هذا العمل أو هذا الطلب أو هذا النمط أو هذه الهمة أو هذا التتابع إنما هو قد مضى وانتهى، أسمعكم كلمة لعالم دمشقي مات من عهد قريب، وهو الإمام جمال الدين القاسمي رحمه الله، يقول عن نفسه والعبد الضعيف جامع هذا الكتاب، يقول في كتابه قواعد التحديث، وهو من الكتب الجيدة النافعة في علم المصطلح، يقول في كتابه والعبد الضعيف جامع هذا الكتاب قد من الله عليه بفضله فأسمع صحيح مسلم رواية ودراية في مجالس من 40 يوما آخرها في 28 من شهر صفر الخير سنة 1316 هجري. أنا كم الآن؟ يعني نحو 100 سنة 100 ونيف. فالخير الحمد لله موجود. قال وأسمع أيضا سنن ابن ماجه كذلك في مجالس من 21 يوما آخرها في 22 من ربيع الأول سنة 1316، وأسمع أيضا الموطأ في مجالس من 19 يوما. قرأ الموطأ، قرأ عليه الطلب الموطأ في 19 يوم. وقال وطالعت بنفسي لنفسي تقريب التهذيب للحافظ بن حجر مع تصحيح سهو القلم فيه وضبطه وتحشيته من نسخة مصححة جدا في مجالس من 10 أيام. أقول وهذه الكتب قرأتها بإثر بعضها، أقرأها وقرأها على بعض على إثر بعضها بعضا، اللي هي إيش؟ صحيح مسلم، سنن ابن ماجه، موطأ مالك، وتقريب التهذيب. يقول فأجهدت نفسي وبصري حتى رمدت، أي الأعين، بأثر ذلك شفاني الله بفضله، وأشفقت من العود إلى مثل ذلك، وتبين أن الخيرة في الاعتدال. نعم لا ينكر أن بعض النفوس لا تتأثر بمثل ذلك لقوة حواسها، وللإنسان على نفسه بصيرة وهو أدرى بها. طالب العلم يا إخوة لن يتقدم ولن يتحصل إلا أن تمر به فترة من فترات يرى أن طلب العلم هو الهم الشاغل. حتى قال ابن جماعة في كتاب تذكرة السامع، قال ناقلا، قال نقل الخطيب في الجامع عن بعضهم لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. قالوا هذا كله وإن كان فيه مبالغة، فالمقصود به أنه لا بد من جمع القلب واجتماع الفكر، لا بد من جمع القلب واجتماع الفكر على الطلب فترة من الزمن، وما لم يكن الأمر كذلك فالتحصيل صعب والتقدم لا يمكن أن يكون، والله تعالى أعلم. إذا بقيت طالب علم تحتاج من الأستاذ يضع لك الطعام كما تضع الأم الطعام لولدها الرضيع، وتحتاج الشيخ يبحث لك المسائل ويحقق لك هذه المسائل، وأنت لا عمل لك إلا أن تسمع، ولا شغل لك إلا أن تحضر ببدنك، ثم الكلام شيء يدخل وشيء يضيع وشيء يفهم وشيء لا يفهم، فهذا أمر عسر. ليست العبرة بكثرة من يحضر المجلس، وإنما العبرة أن يستقر هذا الكلام وأن يراعيه الطالب وأن يحفظه وأن يفهمه. لأما الكبار رحمهم الله تعالى كان يحضر مجالسهم عدد قليل، لكن أصبحوا أئمة، أصبحوا أئمة كبار بتوفيق الله أولا ثم بالهمة والصدق والإخلاص والمتابعة واجتماع القلب وحضور الفكر. فهذه هي وسائل تحصيل العلم، بل هذه هي من الطرق المهمة التي يغفل عنها الطلبة. تجد الطالب عمره في الطلب 10 سنوات أو يزيد، ولكن المسألة إن سألها يكون تبين لك أن عمره في الطلب أسابيع أو أشهر، هو بين يدي المشايخ يحضر من 10 سنوات، تجد 10 سنوات عمره في الطلب أو أقل أو أكثر، لكن إن سأل فمسألته تنبئ عن عمر قصير له، كما قال رجل للأعمش راوي اسمه شقيق بن سلمة أبو وائل من أصحاب ابن مسعود، قيل للأعمش شقيق، يسأل عن شقيق، فقال يا هذا يا هذا لحيتك تتحمل 1000 حديث ولا تعرف شقيق من شقيق، لا تحسن هذا من هذا. فبعض الناس استطاع العافية، بعض العوام يعيش 70-80 سنة، إن نظرت إليه لا يحسن أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يستنجي بسبب جهله، جهل ما تعلم، لا يحسن شيئا، عمره 70-80 سنة. وبعض الناس نسأل الله عز وجل العفو والعافية، لو قلب الذي يعتقد من دين الله لا أصلح، كل الذي يعرفه من دين الله الخرافات والترهات والأباطيل. وبعض الطلبة، وهذا همي من التمثيل، تراه في المجالس ما شاء الله من سنوات ثم يسأل عن مسائل تستغرب. أنا لا أقول هذا حتى أجعل الإخوة من لا يعلم يستحي ولا يسأل، السؤال فيه خير، لكن ينبغي لطالب العلم أن يشعر أنه تقدم له سنوات في الطلب، جمع فكرك، جمع همك على العلم فترة من الزمن حتى تتقدم. لا أكتمكم، درس الأسئلة من أحسن الدروس ينبغي أن يكون، لكن الأسئلة التي تأتيني مكررة، والأسئلة التي تأتيني لا تحتاج لتحضير ولا تحتاج لنظر. فودي طلبة العلم يتقدمون ويسألون عن المشاكل والدقائق، وتنبئ الأسئلة على أن عمرهم في الطلب، أن أسئلتهم توازي عمرهم في الطلب، أن سؤاله يوازي عمره في الطلب. أسأل الله السداد والتوفيق للجميع، أسأل الله سبحانه وتعالى التقدم في الطلب، وأن يحيينا طلبة علم، وأن يميتنا طلبة علم، وأن يجعل همنا في هذه الحياة نشر دين الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق التوحيد والدعوة إلى الاتباع. أجيب على الأسئلة. أخ يقول للشيخ كثير ما يحدث المشايخ عن الإخلاص في النية، كيف يمكن الحصول على الإخلاص؟ هذا سؤال مهم، يلزم الموفق الماشي إلى الدار الآخرة. الإخلاص عبادة قلبية بين العبد وربه، ما يحصل العبد من بركات وثمرات الطاعات ولم يلتفت القلب إليها لا ينافي الإخلاص. رجل عرف بصدقه وإخلاصه وأمانته وحضوره الجماعة وظهر الخير والاتباع على وجهه وفي لبسه، فاطمأن الناس إليه، فأقبل الناس على متجره فاشتروا منه أو على مهنته، وهو لا يبغي من ذلك شيئا، هذا لا ينافي الإخلاص. الثمرات التي يحصلها العبد بسبب صدقه في حياته وفي امتثاله لأوامر الله عز وجل، فهذا الذي تحصله، هذا لا ينافي الإخلاص أبدا. لكن إن التفت قلبك إلي والتحيت عشان يجوا الناس للبقالة، هذا الآن ينافي الإخلاص، كما ذكر ابن الجوزي في كتاب إخبار الحمقى المغفلين، رأى رجل الناس مجتمعين فقام وصلى وأطال 2 ركعتين، طول في الصلاة، وكان دخل بقصد أن ينظر الناس إلى صلاتهم، وهو يصلي يصغي إليهم، فسمعهم، سمع مديحا من بعضهم له، فلان قائم مصلي خاشع، فقال وهو يصلي، قال ومع هذا فأنا صائم. هذا هو الرياء، أن تفعل شيئا وقلبك يريده قلبك لا يريد الله عز وجل ولا الدار الآخرة، معلق بشيء آخر، هذا هو الرياء. أما أن تخلص لله وأن تحكم مسيرتك وتسدد وجهتك ثم يأتيك الخير والثناء والذكر الحسن في هذا الطريق وقلبك لا يلتفت إليه، فهذه بركة لا بد أن تقع، وكلما صدقت الله عز وجل جعل لك ذكر الصالح. لذا تقرأ في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، وليس هذا فقط، أنت لا تريد الصراط المستقيم عريا عن أحد طريقا مهجورا، وإنما أنت تريد تسأل ربك طريقا مسلوكا، هو حق لكنه مسلوك. فبعد أن تقول اهدنا الصراط المستقيم تقول صراط الذين أنعمت عليه، فأنت تسأل ربك أن تسلك طريق المخلصين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تسأل ربك أن تسلك طريق هؤلاء، آخرهم الصديقين وأولهم النبيين وأولهم النبيون. الإخلاص يحتاج لنية، تستحضر النية قبل العمل، تستحضر النية في أثناء العمل، تستحضر النية بعد العمل. إذا كان بعض السلف يقول إنه يحب أن تكون لي النية صالحة في قومتي وقعدتي ونومتي وأكلتي وشربتي، القومة والقعدة والنومة والأكل والشرب، والنيات تقلب العادات والمباحات إلى طاعات. النية الصالحة تقلب العمل المباح والعادة واللذة والشهوة المباحة، النية الصالحة تقلبها لعبادة. من وطأ أهله ونوى الولد، أو أن يعف نفسه أو أن يعف أهله، أن يبتعد عن الحرام، هو مأجور في ذلك كما ثبت في صحيح مسلم. حتى الصحابة استغربوا قالوا يا رسول الله أو يأتي أحدنا شهوته وله بها أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورأيتم لو وضعها في حرام ألا يكتب عليه وزر؟ فمن رحمة الله إذا وضعتها في حرام عليك وزر، فمن رحمة الله بك إن وضعتها في حلال لك أجر. لكن متى تؤجر؟ بالنية. فالعلماء يقولون بالنيات تقلب العادات والمباحات إلى طاعات. الشيء المباح والشيء الذي يمارس عادة بالنية الصالحة يقلب إلى عبادة. فالنية تحتاجها العبد قبل العمل، ويحتاجها العبد في أثناء العمل. قد يدخل عليه الداخل واللص وإبليس فيعكر عليه عمله في أثناء إتقانه له. إذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج قال من دخل عبادة بنية فاسدة فهي مردودة في وجهه، قال ومن دخلها بنية صحيحة ثم دخل عليه الرياء في أثناء العبادة قال فينقص من أجره بمقدار ما دخل عليه. يعني النية صالحة في الأصل ثم جاء الرياء في أثناء العمل فينقص من أجر العبادة بمقدار ما دخل من الرياء. فإذا بحاجة العبد حتى يحصل الإخلاص النية في أول العمل وفي أثناء العمل، وأيضا بحاجة إلى النية في آخر العمل. لذا والعياذ بالله قد يحبط العمل العجب، قد يعمل الإنسان الطاعة بالإخلاص، يبدأ بالإخلاص وفي أثناء العمل يكون على إخلاص، لكن يبقى الشيطان يجعله يحدث بهذه الطاعة ويتباهى بها فيصيبه العجب. فإن أصابه العجب فهذا العجب يبطل العمل. لذا كان بعض السلف يقول لئن أنام طوال الليل وأصبح نادما أحب إلي من أن أقوم طوال الليل وأصبح معجبة، أنام طول الليل وأستيقظ نادم، أحب إلي من أن أقوم طوال الليل وأصبح معجب في العمل. فالعجب قد يحبط العمل. إذن كيف يتحصل الإنسان على الإخلاص؟ النية الصالحة، يجهد، ثم الدعاء، يسأل ربه الإخلاص ويتعوذ بالله من الشرك الخفي. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه كان يتعوذ بالله من الشرك الخفي وهو الرياء. والشرك الخفي إخواني خطير. وبهذه المناسبة أجيب على سؤال يأتينا، سأل عنه الأخ أكثر مرة، أكون صائم وعندي عمل ويقدم لي الطعام أو الشراب فأحتار ماذا أفعل؟ ماذا تفعل؟ قل صائم، لكن أنت ما صمت لهذا ولا التفت قلبك إلى مثل هذا الموقف، قل صائم ما في حرج، ونوي الإخلاص، ونوي أن تذكرهم وأن تدعوهم بعملك. ومن لطيف كلام أيضا ابن الجوزي في تلبيس إبليس، قال يأتي الشيطان لأحد للواحد يكون صائم، قدم له الطعام، فبدلا من أن يقول إني صائم، الشيطان يريد يلعب عليه، إيش قل له؟ قال يوم الاثنين، يوم الخميس، قال يوم الاثنين ولا الخميس؟ أشعر السامع أنه يصوم كل اثنين كل خميس، يا مسكين قل صائم وخلاص، ما تقول يوم الخميس، يوم الخميس على أن تصوم كل خميس أو اليوم الاثنين، والأبلة تقول اليوم الاثنين ولا الخميس، بل وأكثر هذه بعد، قل صائم، قل صائم، إني صائم، ما في حرج في هذا. لكن إن استطعت أن توري فلا حرج. كان أيوب السختياني رقيق القلب، كان يبكي، فرآه رجل وهو في خلوة يبكي، فقال ما هذا يا إمام؟ قال ما أشد الزكام، ما أشد الزكام، فأوهمه أنه مسكون، ما أشد الزكام، أوهمه أنه مسكون. ولذا من سبل تحصيل الإخلاص أيضا أن يكتم الإنسان العمل، أن يحرص على أن يكتم العمل، لا يظهر العمل، يكتمه فيما بينه وبين ربه. ولذا كان ابن الزبير، بل ورد هذا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليكن لأحدكم خبيئة، وهذه الخبيئة العمل الذي بينك وبين الله، إن وقعت بك مصيبة تتوسل إلى الله بها، فالله لابد أن ينجيك، خبيئة لا يعلم أحد. ما الذي يمنع لو صمت يوما ولا يدري فيه لا ولد ولا زوجة ولا أحد؟ اليوم الذي الواحد يصوم فيه نافلة يكون في البيت طوارئ، كل أنواع الطعام وتوابع الطعام لابد أن تحضر، صم يوما لا أحد يدري فيك، وادخل بيتك وكل كما تأكل في سائر الأيام ما أحد يدري. إذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يضع الواحد هو وزوجه كل منهما رأسه على الوسادة ويبل الوسادة دموعا وزوجته نائمة بجانبه لا تدري به، يبلها دموعا خوفا من الله وبكاء من الله عز وجل، بكاء شوق من الشوق في البكاء أو خوف من الله عز وجل. ولذا من أسباب الإخلاص، من أسباب الإخلاص كما ذكرنا، أولا النية في الأثناء قبل وفي الأثناء وبعد، ثانيا الدعاء، أن تدعو ربك الإخلاص وأن تخاف من الرياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. هذا دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. ثم أن تبتعد عن العجب، تكتم العمل، ما استطعت لذلك سبيلا. فهذه وسائل معينة على الإخلاص، والإخلاص عبادة تجر لعبادات، وأصل كل خير الإخلاص، فمن طلب العلم أو قرأ أو حصل دون إخلاص لا ينفسح أمامه الخير. وأما من أخلص لله عز وجل وحقق الإخلاص ف فهذه عبادة لا بد أن تجر إلى طاعات كثيرة، فيبقى الخير يتسع أمام العبد حتى يكون آخر يوم يلقى فيه ربه هو خير أيامه. هذا حال العبد المخلص، يبقى الخير ينفسح ويتسع أمامه حتى يكون اليوم الذي يلقى فيه ربه عز وجل هو خير أيامه. أسأل الله أن يجعل خير أيامنا خواتيمها، وأن يجعل خير أيامنا يوم أن نلقاه. هذا أخ يقول: نحن نسمع نصيحة منك لحفظ القرآن، فماذا توجهه بعد حفظ القرآن؟ العصمة، نصوص العصمة. بعد أن يحفظ العبد القرآن لابد أن يتوجه لحفظ نصوص العصمة. إيش نصوص العصمة؟ الوحي. ما بقي من القرآن من الوحي غير القرآن؟ الحديث. طب الحديث كثيرة، ماذا يحفظ من الحديث؟ طالب العلم يحتاج لأن يحفظ أحاديث الأحكام. إيش يعني أحاديث الأحكام؟ يعني الأحاديث التي تبين أحكام الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج والبيع. لأن طالب العلم إن نبغ وسئل فلا بد أن يجيب ويذكر الآية والحديث، فلا بد أن يحفظ أحاديث الأحكام. أحسن أحاديث الأحكام المختصر منها عمدة الأحكام للمقدسي، لعبد الغني المقدسي، جمع فيه أحاديث الأحكام التي في البخاري ومسلم. إن أراد يتسع قليلا فليحفظ بلوغ المرام، أوسع، جمع أحاديث الأحكام في كتب الستة وزاد عليها، ذكر اسم الصحابي والحديث والحكم عليه. إن أراد أوسع المحرر للإمام الشاب محمد بن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام بن تيمية، والمحرر أو أبوها. والعمدة أخصرها، والسبل وسط. وبعد أن يحفظ أحاديث الأحكام يقرأ شرحا لها حتى يفهم. ولا بد أن يبقى صاحب القرآن مع كتاب من كتب التفسير، يقرأ كتاب كتب التفسير ولو كان مختصرا، لو كان يسيرا، مثل زبدة التفسير، كتاب أخينا الشيخ أبي أنس محمد موسى نصر الدر النثير في اختصار تفسير ابن كثير، كتاب جيد ونافع. اقرأ مختصر يسير من مختصرات المعتبر عند العلماء، ويتسع شيئا فشيئا، فينمو في العلم كما ينمو المولود، يبدأ ضعيف ويقوى شيئا فشيئا، وتتسع أمامه المعارف شيئا فشيئا. هذا أخي يقول: أنت تعلم أن هنالك انتخابات في بلديات الأردن، هل هناك حديث يمنع الإنسان أن يرشح نفسه للانتخابات؟ ولكن سمعت حديث: لا يكون أحدكم شرطيا. هل هذا الحديث صحيح؟ وما معناه؟ أما حديث لا يكون أحدكم شرطيا فهذا حديث صحيح عند أبي يعلى وغيره، وله تتمة: لا يكون أحدكم في آخر الزمان شرطيا ولا جابيا ولا خازينا. ولكن هذا الحديث له فقه، وفقهه أن الظلم في آخر الزمان والخيانة تكثر، الظلم والخيانة في آخر الزمان تكثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما يكثر الظلم لا يكون أحدكم شرطيا. مع كثرة الظلم وأن شرطي، ماذا سيقع منك؟ ظلم. ولا جابيا ولا خازنا، مع كثرة الخيانة في آخر الزمان إن كنت جابيا أو خازنا ماذا يقع منك؟ خيانة. لكن إذا يوجد ضبط وربط وقوانين والظلم لا يقع ولا يكون، وفي سجلات وفواتير وأصول، ولا يمكن للجابي أن يخون ويحاسب، في هذا النهي لا يتنزل في حقه، هذا النهي لا يتنزل في حقه. فصاحب الولاية في الشرطة وغيرها إن كان عادلا وحمل الناس على العدل ووضع الشيء في مكانه، وصاحب الجمع الجابي أو الخازن إن كان أمينا على مال سيده ووضع الشيء في مكانه فهو مأجور على ذلك، فهو مأجور على ذلك. أما مع كثرة الظلم وكثرة الخيانة فما ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه لما لا تطيق. نعم، من يعرف من نفسه أنه إن كان كذا فسيظلم أو إن كان كذا فسيخون، فيحرم عليه منذ البداية أن يكون في هذا المكان. من يعرف من نفسه أنه سيخون أو أنه سيظلم أو أنه سيقع في معصية، فمنذ البداية لا يجوز في حقه هذا العمل. لكن لا نقول هذا العمل حرام، فقد يكون عمل حلال في حق فلان، بل قد يكون واجبا في حق فلان وحرام في حق آخر. أرأيتم الفتوى؟ الفتوى الجواب الأسئلة حرام على فلان وواجب على علان، الذي يعلم يحرم عليه أن يكتم، والذي لا يعلم يحرم عليه أن يجيب، وهكذا. أخ يقول: في قسمت تركته، والمتوفي من؟ الله اسم فاعل، والعبد ايش يكون؟ توفى اسم مفعول. المتوفي هو الذي يميت الناس، والله جل في علاه. فالأخ بدل ما يكتب متوفى كتب متوفي، الصواب يقول متوفى. متوفى قسمت تركته، ولكن من ضمن التركة فيها 1100 دينار كان تأمين الحياة. الإنسان لما يموت يترك مال، إيش نعمل؟ من يذكر لي ماذا نفعل بالترتيب؟ أول شيء إيش نعمل؟ نجهزه من تركته، تجهيزه من ماله، كفان القبر أول شيء نجهزه من ماله، ثم بعد ذلك الدين نسد دينه، ثم بعد ذلك ننفذ وصيته على ألا تزيد على الثلث، ثم بعد ذلك نوزع الميراث. أول شيء نجهزه، ثم دينه، ثم وصيته بحلال، وصية الحلال لا تزيد عن الثلث لغير الوارث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وصية لوارث، توصي لزوجتك، توصي لابنك بعد وفاتك، لا، هذا ما يجوز، لا وصية لوارث. الذي يرثك الله جل في علاه هو الذي تولى توزيع التركة، أما توصي لغير الوارث. كان من وصية الإمام الشافعي: ويعطى كل ذكر في من آل شافع دينارا، كل واحد من العشيرة لما أموت أعطوه من تركتي دينار، حتى يصل الخبر ويقول رحمه الله، فقيه كان رحمه الله، كان فقيها. فهذا الأخ يقول متوفى قسمت تركته، وكان من ضمن التركة 1100 دينار تأمين الحياة. 1100 دينار تأمين الحياة، إيش تأمين الحياة عند المسلمين؟ تعلمون إيش تأمين الحياة عند المسلمين؟ تقوى الله، تقوى الله. يريد أن يمنع الحياة فيتقي الله، هذا هو التأمين على الحياة في ديننا. طب التأمين على الحياة تدفع مبالغ وتأخذ وقد لا تأخذ، هذا يسمى عند العلماء قمار، هذا يسمى عند العلماء قمار. فالذي يؤمن على حياته دفع 100 دينار أعطوه 1100 دينار، الذي يحل له 100 والألف مال حرام، والمال الحرام خبيث سبيله الصدقة. سؤال: متوفى قسمت تركته، ولكن من ضمن التركة 1100 دينار كانت تأمين الحياة، وقد أوصى المتوفى بهذا المبلغ لزوجته الربع ولإخوته الرجال وهم 2، لكل الربع ولأخته الربع، علما أنه ليس عنده أولاد. والله فقيه ما شاء الله، فعلا قسم تقسيم شرعي، تقسيم القسمة تقسيم شرعي، أنه فعلا الأولاد كل يأخذ الربع والأخت الربع والزوجة الربع لأنه ما عندها أولاد، والأربع أرباع انتهى، يعني انتهت الأسهم في علم الميراث. قال علما أنه ليس عنده أولاد، فهل تدخل هذه الوصية بالحديث وصية لوارث؟ هذا المال الأصل حرام، تنازل فيه ذمة أخرى، وهذا المال أوصى أو لم يوصي، لو كان حلالا فهذه قسمة، القسمة التي شرعها الله، التي شرع التي ذكرها هو هي القسمة التي شرعها الله، فهذه مش وصية، هذا تعليم من الميت لورثته كيف يوزعون. لكن لو كان المال حلالا فهذا المال حرام، فسائر التركة من عدل المال الحرام توزع على هذا الحال، ولكن يأخذ من ما سماه التأمين، يأخذ مقدار ما دفع، أعطوا 1100 دفع مثلا 100، يأخذ 100 توزع 100 والألف يتصدق بها، دفع 500 تدخل 500 و600 يتصدق بها، وهكذا. وقد يكون دفع أكثر من 1100، قد يكون، فإذا دفع هذا المبلغ وزيادة أو دفع هذا المبلغ فهذا المبلغ له، له مقدار ما دفع، والله تعالى. هل إطالة الشعر سنة؟ إطالة الشعر سنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم ما حلق رأسه إلا في نسك، ما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره إلا في نسك. إيش يعني إلا في نسك؟ لحج وعمرة. كم عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ 4 مع الحج، الرابعة كانت ضمن الحج، لأن الحج دخلت العمرة في الحج أبد الأبد كما في مسلم، حج النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر في حجته، حج قارن ودخلت العمرة في الحج. فالنبي غير هذه المواطن ما كان يحلق رأسه، لذا كان أحيانا تكون له إيش شعر طويل، لكن الصحابة لم يقتدوا به في هذا، وهذه عادة كانت معروفة عند العرب. فمن أطال شعره بنية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مأجور بنيته وليس مأجورا بفعله، لأن الفعل هذا إنما هو من العادات الموجودة عند الناس، كما كان يقول أنس لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع أحببته، فإن أحببت القرع لأن النبي يحبه فأنت مأجور بإيش؟ بحبك للقرع، مأجور بالنية، أنت مأجور بالنية، فأنت تؤجر بنيتك إن أطلت شعرك في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما طيل شعرك وتظهر في الشارع وتنسى هدي نبيك من أنه كان له عمامة وقل أنسوة وتسير في الشارع كالبنات ويظن أنك أنثى أو خنثى، فهذا لا يجب أن يشرع. فإذا أردت أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فاقتدي به من جميع الأحوال وفي جميع الحالات. فإطالة الشعر سنة بإيش كما قلنا؟ بنية الاقتداء. وما يعجبني ما وجدته في مسند أنس من مسند أبي يعلى أن أنسا حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره، كانت جمته إلى شحمة أذنيه، النبي كان له شعر يعني لما ينمو الشعر يصل شحمة الأذن وينزل إلى المنكب إلى آخره. فقال فنظر أنس في المجلس، يقول ثابت البناني فرآني فقال مثل شعري هذا وأشار إلي، قال ففرحت فرحا شديدا، يعني هو فرح أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان أصبح شعره لشحمة أذني كهذا. فهذا الاقتداء، هذه النية هي التي يؤجر عليها الرجل، والله تعالى. أخ يقول إذا كان شيخ المسجد غائب عن المسجد أتقدم للأذان، فإذا قمت الصلاة يأتي أحد المصلين المتأخرين فيأخذ مكاني في الصف الأول بينما أرجع أنا، يعني جاء مبكرا إلى الصف الثاني. هنا السؤال، من الذي يأخذ أجر الوقوف في السطر الأول، أنا أم هو؟ في أجر يا إخواننا اسمه التبكير للصلاة، قد يأتي الإنسان مبكر فيأخذ أجر التبكير ولكن يجلس هناك فيفوته أجر الصف الأول. قد يكون إنسان ذكي يأتي في وقت الإقامة يصف في الصف الأول بتوفيق الله، فإيش يصبح له؟ أجر الصف الأول لكن ليس له أجر التبكير. والقاعدة عند العلماء لا إيثار في القرب، لا إيثار في القرب. شو القرب؟ يعني طاعات، لا يوجد إيثار، ما تؤثر أباك في الصف الأول في الطاعات، ما في إيثار. قل والله أنا أريد أن أؤثر أبي فيقرأ القرآن، أنا لا أريد أقرأ القرآن، أؤثر أبي صف الصف الأول، أنا لا أريد صف الصف الأول. لا، أنت حقك في الصف الأول، تقدمت رجعت وجدت واحد في الصف، قل يا أخي هذا مكاني، جزاك الله خير ارجع، هذا مكاني ارجع. فلا إيثار في القرب. نعم، خلف الإمام لأولي الأحلام والنهى. إذا العلماء يقولون لو جاء الفقيه متأخرا فهو أحق بخلف الإمام من المبكر. فإذا كنت غير فقيه اعرف قدر نفسك، لا تقف خلف الإمام، وللإمام أن يحولك. إن رأى الإمام رجل بعيد من أهل الفقه يقول فلان صف هنا، يا أخي ارجع هناك، هذا حقه. ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. اعرف قدر نفسك، لست من أهل الفقه حتى لا يحولك الإمام، قف في الصف الأول على أطراف الصف، قف على أطراف الصف. أما خلف الإمام فأنت تتركه لذويه ولأهله. هل لقاتل التوب، هل لقاتل العم توبة؟ وإذا كان له توبة ما هي الكفارة؟ سئل عبد الله بن عباس هذا السؤال، جاءه رجل فسئل هل له توبة فقال لا، وجاء آخر قال له توبة قال نعم. وفي هذا إشارة إلى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينظرون إلى مقاصد الأفعال. فلما سئل ابن عباس قلت لهذا توبة وهذا استوبة، قال رأيت هذا الشرر في عينيه، الغضب في عينيه، ورأيت أنه جاء ليسأل يقتل، فقلت له توبة له حتى لا يقدم على القتل، ورأيت ذاك نادما فقلت له لألا أقنطه برحمة الله. فالنظر نظر المقاصدية للإحكام معروف عند الصحابة رضي الله تعالى عنه. لذا ورد عن ابن عمر في موضوع الشاب إن قبل والشيخ إن قبل وهو صائم، فلما سأله الشيخ أقبل وأنا صائم؟ قال نعم. سأله الشاب قال لا. قال لما الشيخ؟ قال لما قلت له لا تقبل وهو أنا لا أقبل وهو يقبل؟ فقال له ابن عمر لا خير في استك، يعني أنت ما قبلت وحمت حول الحمى لا ترتع، ذاك يرتع، فهذا الفرق بينك وبينه. فالشاهد أن النظرة المقاصدية موجودة عند الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وأما الكفارة في حقات العمد القصاص، النفس بالنفس، فإن عفى أولياء الدم فالقصاص هو القود، فإن عفى أولياء الدم فالدية المغلظة. والدية المغلظة في القتل العمد 100 من الإبل، منها 40 حوامل من مال القاتل خاصة، بخلاف القتل الخطأ. فالدية في القتل الخطأ من مال العشيرة التي تسمى في الشرع العاقلة، يعني الجد السادس، فهذه العاقلة. يعني القاتل الخطأ لا يتحمل الدية من ماله، وإنما يشارك معه أقاربه. ولما دخل الأعاجم في الشرع في الإسلام وامتدت رقعة الإسلام وأصبحت القبيلة غير معتمدة في نطاق كبير في أنحاء الدولة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، دون الدواوين وجعل الدية في الديوان، ديوان لكل مهنة، وجعل نقل الدية من العاقلة إلى الديوان. والدية في الخطأ 100 من الإبل تدفع منجمة، يعني مفرقة، لا يشترط أن يكون فيها حوامل. فهذه الفرق بين قتل الخطأ وقتل العمد. قتل العمد القود، فإن عفى أولياء الدم بالإجماع، لو واحد من أولياء الدم قال أنا لا أعفو يقتل. يعني رجل قتل آخر له 5 أولاد، 4 أولاد قالوا إحنا مسامحين، ولد قال لا أنا أريد القتل، يمكن منه ويقتله. إذا أجمع أولياء الدم على العفو فلهم أن يتحولوا للدية ولهم أن يعفوا عن الدية. فإن طلبوا الدية فالدية 100 من الإبل 40 حوامل تدفع مرة واحدة من ماله خاصة حتى يذل ويسأل الناس. وهذا شأن المعصية. امرأة تقول أنا امرأة نفساء وبلغت 40 ولم ينقطع الدم عني، فأمرني زوجي بالاغتسال والصلاة والوضوء لكل صلاة، فهل هذا صحيح مع وجود العلة وهي الدم؟ وهل له حق الزوجية مع وجود الدم؟ وجزاك الله خيرا. ثبت في سنن أبي داود من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما. فالمرأة النفساء من ولادتها تنتظر 40 يوم، إن انقطع الدم قبل 40 ورأت القصة البيضاء اغتسلت وصلت. والجفاف في الحيض والنفاس ليس طهرا، وإنما هو أمارة طهر، إنما هو علامة طهر. فإذا انقطع الدم ورأت المرأة القصة البيضاء وهو سائل أبيض ثخين لزج يدفعه الرحم عقب الحيض وعقب الولادة عقب النفاس، فمتى رأته المرأة اغتسلت وصلت. فإذا بقي الدم موصولا ولم ينقطع فالمرأة بمضي 40 بانتهاء 40 يجب عليها الاغتسال. رأت القصة أو لم ترى، انقطع الدم أو لم ينقطع، فبمضي 40 يجب عليها الاغتسال والصلاة. فإن بقي ينزل منها الدم فهذه تعامل معاملة من به سلس، سلس بول أو سلس ريح، يتوضأ لوقت كل صلاة. ليش قلت لوقت كل صلاة؟ حتى أجوز صلاة الصلاتين المجموعتين في وقت واحد ووضوء واحد، لأن الوقت المجموعتين يصبح وقت واحد. يعني لو أراد تجمع أو واحد عنده سلس وراد يجمع، الوضوء الواحد يكفيه، خلافا لبعض المذاهب التي شددت وقالت لابد بعد الجمع تجمع. وقالوا لو أن الإمام مثلا به سلس وخطب، بعض الفقهاء يقولون يخطب بوضوء ويصلي بوضوء، وهذا أمر مستحيل، يكاد يكون مستحيلا في هذا الوقت، وهذا ليس هو الصواب وليس هو الصحيح. الصحيح أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، تتوضأ بعد دخول الأذان، بعد دخول الوقت تعبير أدق، بعد دخول الوقت تتوضأ وتصلي، ولو قطر الدم منها قطرا لا شيء عليها. ويجوز حق الزوجية أي الجماع، يجوز لزوجها أن يجامعها ولا حرج في ذلك إن شاء الله. أنا طالب علم مبتدئ وأريد الزواج، هل تنصحني أن أتزوج طالبة علم؟ لا أنصح المسلم أن يتزوج غير طالبة علم، لا أنصح المسلم أن يتزوج غير طالبة علم، وإلا كيف تكون أم جاهلة؟ مصيبة. أم تجهل كيف تعلم الأولاد؟ لو امرأة ليست بجميلة، ليست بشقراء ولا طويلة، وتعلم أولادك تنقذهم من النار، وأم ما شاء الله عنها مزيونة وطويلة وجميلة تدخلهم النار، ما تعلمهم القرآن، أيهما أفضل؟ الأولى ولا الثانية؟ والله الأولى تسوى من الأرض من الثانية. فالنجاة والخير لك وللأولاد، على الأقل تذكرك إن نسيت، وقد تعلمك إن جهلت، قد تتعلم من امرأة. الإمام مالك له ابنة اسمها فاطمة رحمه الله، طلبها أمير المؤمنين لولده فأبى، فجاءه رجل من تلاميذه غاب عن درسه، ليس مالك إنما سعيد، سعيد المسيب، فزوجه إياه. ومالك لما زوج ابنته فأراد التلميذ أن يذهب لدرس الأستاذ درس الإمام مالك، فقالت إلى أين؟ قالت لدرس أبيك وهو بعد عريس. قالت اجلس، فعلم أبي في صدري، أنا أعلمك إياه. اجلس، علم أبي في صدري، أنا أعلمك إياه. أبو الليث السمرقندي له ابنة أيضا اسمها فاطمة، صاحب كتاب مقدمة في الفقه تحفة الفقهاء، وأيضا طلب ابنته خليفة المسلمين لابنه فأبى، وكان له تلميذ اسمه الكاساني أو الكاشان، صاحب كتاب بدائع الصنائع، وكان فقيرا فقيها فقيرا فقيها. فأعجب بكتاب أستاذه اللي هو تحفة الفقهاء، فشرحه في كتابه بدائع الصنائع، وأعطى شرحه لأستاذه، فأعجب الأستاذ بشرحه شديدا، فقال أزوجك ابنتي، كان عندك هذه المقدرة على شرح هذا الكتاب، قال أزوجك ابنتي. فخرج مثل شاع في ذاك الوقت، شرح تحفته وزوجه ابنته، شرح تحفته وزوجه ابنته. فأنا لا أنصح يتزوج مسلم إلا طالبة علم، حتى لو لم تكن أنت طالب علم، فطلب العلم حياة، نور، نور في الحياة، تعرف أنت حقك، ما لك ما عليك، تعرف ما لها ما عليها، الأولاد يعلمون يلقنون الخير، فهذه السعادة في الحياة، هذه السعادة في الحياة. أخي يقول هل كان السلف يصطفون مثل أيامنا هذه يخرجون للنزهة، وهل كان العلماء يروحون على أنفسهم؟ اعلموا أن العلماء أكثر الناس هناءة في الدنيا، وجنتهم تختلف عن جنات الناس، فهم يجمعون بين خيري الدنيا والآخرة. ومن أكثر من رأيته هنيئا في حياته شيخنا الألباني رحمه الله، ما كان يمضي فترة إلا وله خروج وطعام في البر أو في نزهة، ولما كان يقال أن الشيخ ذهب إلى الحمة في الشام أو إلى العقبة في الشتاء، فكنا نعلم أن الشيخ أنهى كتابه وذهب حمله معه وذهب ليقرأه في النزهة. وقرأت في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية التي أعدها تلميذه محمد عبد الهادي المسمى العقول الدرية في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه التسمية من كيس محمد الفقي رحمه الله وليست هي من تسمية محمد بن عبد الهادي. يقول وكنا نخرج مع شيخ الإسلام ابن تيمية في الشام إلى البساتين، وخرجت في بستاني كذا، أي إيش البستان يعني مزرعة اليوم يقولون، وقرأت عليه كتاب كذا وكذا ولا كذا، وقرأت عليه كتاب كذا وكذا، وما لنا نذهب بعيدا. النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة من أسفاره مع أصحابه ومعه عائشة رضي الله تعالى عنها، يقول لأصحابه سبقوني فيسبقوا، ويسابق عائشة على الأقدام فيسبقه مرة وتسبقه مرة. هذه نوع من أنواع النزهة، نوع من أنواع النزهة. فالإنسان يستجم بشيء من حظ النفس ليقويها على الطاعة، ولأن تثبت وأن تستمر في الطاعة، ويأخذ نصيبه من هذه النزهة ومن هذا الأمر بفقه وفهم. واظب على صيام الاثنين والخميس دائما في العمل، يسألونني أصائم أنا، إلى آخر السؤال الذي أجبنا عنه. أخ يسأل يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كل جمعة سورة السجدة والإنسان، أم كان يغير؟ نعم، ثابت في هذه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم الجمعة كان يقرأ السجدة والإنسان، وكان يقرأ السجدة في الأولى والإنسان في الثانية، ولكن نصص أهل العلم وذكر هذا غير واحد من الفقهاء، وذكرت هذا في كتاب القول المبين في خطاب المصلين، أنه يحسن بالإمام في بعض الأحيين أن يتحول عن قراءة السجدة في الركعة الأولى. يقول الإمام القرافي ونقلت كلامه، يقول عن شيخه الزكي المنذري، تدرون منه الزكي المنذري؟
صاحب الترغيب والترهيب،
وهو مبارك الزكي نفسه مبارك رحمه الله، زكي له من لقبه نصيب كبير. يقول سمعت شيخي الزكي المنذري يقول اعتقد عوام أهل مصر أن يوم الجمعة في الركعة الأولى على الإمام أن يسجد 3 مرات، وذلك بسبب مداومة الأئمة على قراءة السجدة، وأصبح الذي لا يسجد 3 مرات في الركعة الأولى من صلاة الفجر يوم الجمعة ينكر عليه، لأن أصبح العوام يعتقدون أن الصلاة سجدتين إلا يوم الجمعة في الركعة الأولى في الفجر في الصلاة 3 سجدات، لابد الإمام يسجد 3 مرات، فلا يفهمون أن السجدة إنما كانت بسبب تلاوة، سجدة التلاوة. ولذا قال الأهل العلم، ورأيت هذا في المغني لابن قدامة، يجمل ويحسن بالإمام في بعض الأحايين ألا يقرأ السجدة في الفجر يوم الجمعة من أجل أن يعلم الناس أن السجود إنما للسجدة لا لأن الركعة الأولى فيها 3 سجدات. والله أعلم. هل تجوز الصلاة صلاة النافلة على الدابة في الحضر؟ لا حرج، لا يوجد دليل فيه اشتراط لأن تكون الصلاة النافلة، إن صلى النبي صلى الله عليه وسلم النافلة أن تكون في السفر، فيشرع أن تصلي في السيارة إن لم تكن سائقا. إن كنت سائق تتحرك كثيرا، وإن كنت سائقا قد تودي بحياة من معك إن صليت. لو كنت بجانب السائق وجاي على درس الفجر مثلا، وتعلم أن وقت صلاة السنة فاتتك، فتتحول للقبلة عند تكبيرة الإحرام وأنت جالس تصلي سنة الفجر وتومئ إيماء في الصلاة، لكن على أن تحول صدرك للجهة القبلة عند تكبيرة الإحرام فقط، وأن تومئ لا حرج. لا يلزم للصلاة على الدابة أو على الركوبة السيارة أن تكون في السفر، وهذا الذي انفصل مع ابن حجر في الفتح بعد نقله للخلاف والأقوال في المسألة. لا حرج لك أن تصلي إن شاء الله تعالى الصلاة النافلة، أما الفريضة لا بد من القيام، وقوموا لله قانتين. لا يجوز الإنسان يصلي الفريضة بالإيماء وهو قائم على وهو قادر على القيام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل في الحضر وهو جالس ويومي، وأحيانا لما يكاد أن يركع يتحول من الجلوس للقيام، فيكمل يقرأ آيات قليلة ثم يركع. فلا حرج أن تصلي جالسا أو أن تصلي إيماء السنة. أخ يسأل يقول بالنسبة لكفارة الذي جامع زوجته وهي حائض وقد فعلها أكثر من مرة، فليدفع كفارة عن كل مرة أم يدفع كفارة مرة واحدة؟ الحائض يحرم إتيانها، بل إتيان الحائض أذى كما قال الله عز وجل. وورد الحديث من أتى حائضا فليكفر بدينار، وورد الحديث من أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد. فإتيان الحائض اسم شديد وكبيرة، ومن وقعت منه هذه الكبيرة فعليه أن يتصدق بدينار إن كان في أوج الحيض، وبنصف دينار إن كان في آخره. ورد في الحديث دينار ونصف دينار، فالدينار في الأوج، المرأة مثلا عادتها 8 أيام أتاها بعد اليوم 3 أو 4، فعليه الكفارة بدينار. أتاه في السابع في أواخر الحي عليه نصف دينار. والدينار دينار الذهب، ودينار الذهب 4.24% من لغرام الذهب الخالص، أعني الذهب الخالص عيار 24، يعني يدفع دينار قيمة 4.24% من الذهب عيار 24، يعني حوالي 50 دينار أو أقل بقليل، يدفعه صدقة للفقراء المساكين. وهذه الصدقة تكون في كل نوبة، في كل مرة، قد يأتي في الأوج وقد يأتي في الآخر، وهكذا. وعلى الطرفين التوبة والاستغفار، ولا يجوز للمرأة الحائض أن تمكن زوجها من نفسها، فإن فعلت فهي آثمة أيضا. والكفارة على الرجل فقط وليس على المرأة، والكفارة على الرجل فقط وليس على المرأة. حديث هنا يقول شيخنا الكريم: قول علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، ما أصله؟ هل هو حديث أم ماذا؟ هذا قول لعمر وليس بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل ليس بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاع على ألسنة بعض الناس أنه حديث، وإنما هو قول لعمر. وممن ذكره بتطويل السيوطي رحمه الله في رسالة له مطبوعة سماها الباحة في السباحة، ذكر فيها ما ورد في السباحة من أقوال السلف، وكذلك القراب الحافظ في جزئه الرمي في سبيل الله ذكر هذا من قول عمر، أسنده عن عمر قوله ليس بمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإياه. كفارة إن تكرر الوطأ تكررت الكفارة.
أحضر الدرس الشيخ مصر قبل يومين وقال دينار الذهب 25 دينار،
قال إيش
25 دينار؟
أيوة الصواب دينار، والدينار 4 غرام 24%، بعد ذلك الصائغ الذي يحدد صائغ الذهب.
شكرا.
رأيت أعرف اسم طارق سبعي بس مش ذاك. وين عمر سلامة؟ وين ساكن عمر سلامة؟ ممكن فعلا بس تاجي أرى راجع ذاك الثاني ذاك. قد أرى الإنسان أعرف عمر بن سلامة، قد أعرف أنه أبو كذا، عرف ما كان ويساكن. طيب.